دقيقة واحدة بعد العاشرة، الساعة الآن في استوديوهات إذاعة القدس الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان.
إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم عبر أثير إذاعتكم القدس. أعزائي المستمعين، في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال نتابع وإياكم الحديث عن اختيار الزوجة. نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة إما من خلال الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو بإرسال الرسائل القصيرة SMS أو بالاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم الرباعي 1767. طبعا أعزائي المستمعين، نبدأ باستقبال اتصالاتكم بعد العاشرة والربع، حيث سنذكركم أنه سبق الحديث في الحلقات الماضية عن 10 نقاط حول اختيار الزوجة، وهي الإسلام والصلاح، الوعي، الحياء، الطاعة، الجمال، الحسب، النظافة، وإلا تكون قرابة قريبة. واليوم سنتابع الحديث بالنقطة العاشرة، وهي ماذا عن الحب؟ صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور.
يعني دكتور محمد سبق تحدثنا باختيار الزوجة، واليوم إن شاء الله رح نتابع بموضوع ماذا عن الحب، بس بدنا تعطينا فكرة، نذكر مستمعينا بأهمية اختيار الزوجة والمرور يعني سريعا على النقاط العشرة.
نعم، هذه هي الحلقة الأخيرة التي نتحدث فيها في موضوع اختيار الزوجة، لننتقل في الحلقات القادمة إن شاء الله إلى اختيار الزوج، لكن هذه حلقات خمس مرات على أهمية هذا الموضوع، لأن اختيار الزوجة لعله يكون أهم اختيار لك في الحياة، لأن الزوجة هي أم الأولاد، هي تنشئة البيت، هي نعيم البيت، هي جنان البيت، هي راحة البيت، هي سعادة البيت، والعكس بالعكس. ثم هي التي ستدعم هذا الزوج وستهيئ له انطلاقة في هذا الحياة، ففي هذه الحياة، فاختيار الزوجة أمر مهم أيها الإخوة الشباب المستمعون، وليس الأمر نزوة أو شهوة أو عاطفة تمر وتنتهي. زوجتك سترافقك طيلة حياتك الدنيا، لعلك الآن لك من العمر 25 سنة، ستمكث معك زوجتك 50 سنة، يعني ضعف حياتك التي كانت بدون زواج. ثم أيضا الزوجات الصالحات سيصحبن أزواجهن في الآخرة، فاختيار الزوجة أمر مهم جدا، مهم لك لبناء بيتك وأسرتك، ومهم لمجتمعنا، لأننا نريد أسرا مترابطة متواصلة. لذلك نحن تكلمنا في اختيار الزوجة وأعطيناه هذه المساحة المهمة والكبيرة في حلقات هذا البرنامج، وتكلمنا كما ذكرت أخت
عن نقاط لاختيار أيضا الزوجة،
النقاط العشرة، ووصلنا في المرة الماضية إلى النقطة الأخيرة ماذا عن الحب، وتكلمنا شيئا عنها، ولا بأس أن نستكمل الصورة في هذه النقطة اليوم. بداية قرأت لكم إحصاءات في الحلقة الماضية، ولا بأس أن أعيدها لبعض الإخوة لم يكونوا على اتصال أو سماع لنا في المرة الماضية. جامعة القاهرة أجرت دراسة حول زواج الحب، تبين لهم أن الزواج الذي يأتي بعد قصة حب ينتهي 88% من حالاته بالإخفاق، أما الزواج التقليدي هكذا أسموه، يعني الذي مر بخطبة رسمية ثم عقد ثم زواج، كما تزوج أبي وأبوك وجدي وجدك وخالي وخالك وعمي وعمك. هذا الزواج التقليدي حقق 70% من حالات النجاح. يعني بعبارة أخرى، الزواج التقليدي أحسن بست مرات من هذا الذي يسمى اليوم زواج الحب، وأنا لن أتزوج إلا بعد قصة حب، أو نشاهد أفلاما تحمل مثل هذه القصص. هذه أفلام في الغالب هي مستوردة عن ثقافتنا وعن ديننا وعن أخلاقنا وعن مبادئنا وحتى عن مجتمعاتنا. الآن في سوريا أيضا أجريت دراسة نشرت في مجلة تشرين حول المجتمع السوري، والعنوان العريض كان زواج الحب. أجرى أحد الدكاترة في علم الاجتماع دراسة على 1500 حالة من الزواج. بعض هذه الحالات تزوجت بعد قصص حب، وبعضها تزوجوا زواجا تقليديا. فتبين رقم مهم جدا، احفظوه يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات: 95% من حالات الزواج التقليدي نجحت، بينما 75% من حالات زواج الحب انتهت بالفشل. هذه الأرقام سواء في القاهرة وسواء في سوريا، وهي عينات يعني، ومثلها هذه الأرقام من حيث التفكير المنطقي هي منطقية، لأنه جرت عادة الحب أن الذي يحب عاطفته تغطي على سائر عيوب محبوبه، كأنه لا يرى شيئا من عيوب محبوبه. هذا الأمر الغالب، خاصة إذا أحب محبة كبيرة يعني. لذلك نحن ذكرنا في اختيار الزوج 10 نقاط. نحن نخاف إذا غمرت العاطفة الشاب وإذا غمرت العاطفة الفتاة أنه ينسى النقاط 9 الأولى. يعني ما معنى أن أحب فتاة أنا ثم هذه الفتاة ليست من أسرة متكاملة ومترابطة ولم تنشأ نشأة صحيحة؟ ما معنى أن تحب فتاة شابا ثم يكون هذا الشاب ليس جديرا بتحمل مسؤولية بيت؟ الحب بعد أيام الحياة الزوجية، كما سبق في موضوع التأهيل النفسي للمتزوجين، الزواج مسؤولية، ليس مجرد عواطف وأغاني وكلمات ويعني جلسات خاصة. الحياة الزوجية حياة عملية بكل معنى الكلمة. ما معنى أن أحب فتاة ثم تكون هذه الفتاة مسترجلة ليست بذات حياء؟ ما معنى أن أحب فتاة ثم تكون هذه الفتاة ما عندها وعي، ليست صالحة، ليست ذات دين، ليست ذات خلق، ليست مطيعة؟ المتوقع أن تنفصم عرى الزوجية، وبالفعل هذا ما قالته الأرقام، والأرقام عادة لا تميل نحو يمين أو نحو يسار.
يعني عفوا بس دكتور محمد، يعني هنا يعني أشرت إلى الإحصائيات التي أجراها الدكاترة أو العلماء سواء في القاهرة أو سواء في سوريا، وأشرت إلى أن نسبة الحب بعد الزواج كانت يعني تؤدي إلى فشل الزواج في هذه الدراسات.
لا، الدراسة تقول بأن الذين تزوجوا بعد قصة حب فشل زواجهم، بنسبة 75% في سوريا.
يعني الأسباب أرجعتها لأن الشاب يعني عندما يعني يحب الفتاة ربما لا ينظر إلى الأمور الأخرى،
تغطي عاطفته النقاط الأخرى التي تحتاج إلى دراسة عقلية وتفصيلية.
يعني لابد أن نقول هنا أنه يجب أن تكون العاطفة متوازية أيضا مع العقل والتفكير يعني باختيار الزوجة،
أو لا، يجب أن يغلب العقل العاطفة. يعني إذا الآن هذه 10 نقاط، الحب يمثل 1 من 10، فبالتالي أنا سأضع للعاطفة 10. وهذه نقطة مهمة إخت ولاء ستوصليني إليها، وأنا أردت أن أذكرها للإخوة: هل الحب يكون قبل الزواج أو بعد الزواج؟ الحق، الحب الذي يقع قبل الزواج لا يخلو من حرام وفاحشة، إذ كيف يحب الإنسان إنسانا آخر؟ هل يحبه في غيبة عنه أو في حضور؟ هل يحبه دون أن يسمع كلامه أو بعد سماع كلامي؟ هل يحبه بعد الجلوس معه أو قبل الجلوس معه؟ هل يحبه بعد معاشرته ومجالسته والقرب منه أو قبله؟ حتى أحب إنسانا لا بد أن أسمعه، لا بد أن أنظر إليه، لا بد أن أجالسه، لا بد أن أحادثه، لا بد أن أقترب منه، لا بد أن أعيش معه فترة حتى أحبه. والآن هناك دعوات تأتينا مستوردة من الغرب، نعم، تقول أنت أيها الشاب قبل الزواج اجلس مع هذه الفتاة 1 و2 و3 و2 سنة و2 سنتين وربما 5 سنوات في الجامعة، تحدث معها، اذهبا معا إلى المطاعم، ارجعا. حتى في الغرب ما عندهم مانع، اسكنا مع بعضكم البعض في نفس البيت، بعدين بعد 2 3 4 تقرران يعني إما أن تتزوجا أو لا تتزوجا. هذه الأفعال التي جرت قبل الزواج كلها فاحشة. فتاة غريبة عني، بأي حق أنا أجلس معها سنتين وثلاثة؟ بأي حق أنا أدعوها إلى المطاعم لأخرج معها ومازحها وأضاحكها وتمازحني وتضاحكني سنتين وثلاثة أو سنة أو أشهر طويلة من هذه؟ هي فتاة غريبة. فأنا ما أستطيع أن أحب إنسانا إلا بعد أن أقترب منه وأحدثه طويلا. لذلك النقطة المهمة يا أيها الإخوة الشباب ويا أيتها الفتيات، الحب الحق، الحب يأتي بعد الزواج. راقبوا آباءكم وأمهاتكم، وراقبوا معي بالله كلمات هذه الآية، ودققوا كلمة كلمة سأقرأها عليكم. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الآن انتبهوا، لتسكنوا إليها. بعد ذلك وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن أنت تتزوج تسكن إلى زوجتك، بعدين الله عز وجل يجعل بينكما هذه المودة وهذه الرحمة. أما والله كيف أنا قبل أن أجلس مع زوجتي وقبل أن أساكنها أريد أن أحبها وتحبني؟ هذا نادر، يعني حتى في الواقع الحياة وفي كتب الأدب نادر، يعني من أحب من نظرة أولى، أنه والله ذهب ليخطبها فرأها فأحبها أو عشقها أو رأته أحبته أو عشقته من النظرة الأولى، هذا نادر. الشيء المعتاد والقاعدة العريضة بعد الزواج وبعد السكن إلى زوجتي أنا أحبها وهي تحبني، وبين يدي قصص كبيرة عن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. والله حدثني أحد الإخوة، قال لي جدي له من العمر 70 سنة، طبعا تزوج من جدتي في عمر 20 تقريبا، يعني 50 سنة عاش مع جدتي. قال: أنا كنت أراهما يعني في علاقتهما أمامنا رسميين. قال: لكن لما ماتت جدتي بعد 50 سنة من الزواج، قال: وجدي رجل له هيبته وله قيمته العالية، قال: والله كان جدي يبكي حنانا لها وحنانا لفقدها وتحنانا لأيامها التي مرت. قال: وبقي جدي بعدها 6 أشهر مريض لأنه فقد زوجته التي أحبها. نعم، الحب يأتي بعد الزواج، وليس الحب هو الذي يأتي بشهوة عابرة قبل الزواج. ثم في كلمة مهمة في هذه الآية يا أيها الإخوة، بأن الله تعالى يقول: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الله قال مودة ولم يقل حب. ما الفرق بين المودة والحب؟ الحب أمر عاطفي قلبي، أما المودة سلوك يومي. يعني عندما يحب إنسان آخر ربما هو في قلبه يحبه، لكن سلوكه لا يقتضي محبته. يعني مثلا فتاة تحب زوجها، لكن والله في كل يوم هي تستيقظ في 10 صباحا، لا تقوم له قبل عمله ولا تعتني به، ثم تقول له: أنا أحبك. هي فعلا صادقة تحبه بقلبها، لكن ما في سلوك. نحن نريد في أسرنا سلوك، نريد امرأة تعتني بزوجها، نريد رجلا يعتني بزوجتي. ما معنى والله شاب يحب زوجته ويغرقها بكلمات العواطف، ثم هو لا يتحمل ولا مسؤولية في البيت، ثم هو يتركها مع الأولاد طيلة النهار وطيلة الليل، ثم يأتيها ليقول: أنا أحبك، أنا أموت بك، أنا إذا رأيتك لم أرى أحدا في الدنيا. هذه كلمات عابرة تمر. الله جعل، قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة هي سلوك، يعني ينعكس الحب القلبي إلى سلوك. نحن نريد سلوك مع عاطفة قلبية. لذلك يا أيها الإخوة الشباب ويا أيتها الأخوات الفتيات الكريمات، انتبهنا، الأمر خطير جدا. هناك من يريد أن يغرقكم بكلمات العواطف يمنة ويسرى، وهناك الحق بأن هناك مسؤولية على كل صاحب منبر إعلامي. هذه الأغاني التي تغرق الشباب والبنات بالعواطف وتنسى، يا ريت هناك أغاني تغني لنا عن النظافة، عن الحسب، عن طاعة الزوج لزوجها، عن الحياء، عن الوعي، عن الصلاح، عن الإسلام. يا ريت توجد أغاني يغنى فيها للزوجة أو لهؤلاء الفتيات.
يعني ربما دكتور لن تلقى قبول.
سبحان الله، لأننا يعني مشت عقول الفتيات أو الشباب على كلمات حب وكلمات وحسبك بها من كلمات ثم تنتهي وتمر. لذلك الآن في ظاهرة اسمها الطلاق في السنة الأولى، أحبها وأحبته وتزوجها، بعد شهرين ثلاثة شاهد بأن مفردات الحياة لا تصلح أن تكون مع هذه الفتاة، طلقها.
نعم، سنتابع معك الحديث حول موضوع ماذا عن الحب ضمن الحياة الزوجية واختيار الزوجة دكتور محمد خير الشعال، ولكن نذكر مستمعينا أنه سنبدأ باستقبال الاتصالات على أرقام هواتف إذاعة القدس 4465564447106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
دكتور محمد، يعني سبق وخلال حديثك عن موضوع الحب في اختيار الزوجة أشرت إلى أنه إذا يعني أحب فتاة شاب فتاة ربما هذا الأمر يعني يمس ببعض الأمور الشرعية والدينية. يعني سبق جاءتنا بإحدى الرسائل القصيرة سؤال هل الحب حرام، يعني وأجلنا الإجابة على هذا السؤال. يعني نتمنى بالتفصيل يعني عن هذا الموضوع.
نعم، أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، الحب ليس حراما، لكن ما معنى الحب؟ الحب هو عاطفة قلبية. الله عز وجل لا يحاسبنا على عواطفنا القلبية، لكن يحاسبنا على سلوكياتنا اليومية. إذا أنا أحببت فتاة، الله لا يحاسب قلبي ماذا فعل، لكن يحاسب ماذا نظرت بعيني، ماذا سمعت بأذني، ماذا فعلت بيدي. هذا الذي أنا أملك المحاسبة عليه، أو الله عز وجل يحاسبني عليه لأنني أملك هذه الأمور. أما العواطف، أحيانا أنت تلتقي إنسانا من قلبك لا تحبه، هيك تقول أنا والله ما أحببت هذا الإنسان، وبالكلمة العامية يعني ما استطعت أن أهضمه. الله لا يحاسبك على قلبك هل أحببته أو أبغضته، لكن سيحاسبك رب العالمين. هل عندما أبغضته ظلمته؟ هل ضربته؟ هل شتمته؟ هل احتقرته بنظراتك؟ هذه ستحاسب عليها لأنك تملكها، أما عاطفة القلب لا تملكها. أحيانا أنت تحب ابنا من أبنائك أكثر من غيره، الله ما يحاسبك على عاطفة القلب، لكن سيحاسبك هل عدلت بين هذا الابن وبين إخوته الذكور أو الإناث، هل أعطيته حقا زائدا، هل هضمته حقا. إذن المحاسبة دائما على الأفعال الإرادية، أما موضوع القلب فهو أمر خارج ملكات الإنسان. لكن الله مرة ثانية أيها الإخوة، الحب ليس حراما، لكن كيف وصلت إلى هذا الحب؟ لا شك أن الله سيسألك إذا كنت أطلقت نظرك لمحرمات، أو والله جلست جلسات محرمات، أو أنك سمعت كلاما طويلا عريضا وأحاديث وجلسات خاصة وعامة، هذه ستحاسب عليها. أما ما جرى في قلبك فلست محاسبا عليه. ثم الحب في الإسلام مطلوب، لكن مطلوب الحب الشرعي. أما الحقيقة الحب الذي يأتي بعد، والله فتاة لا تحل لي، غريبة عني، خرجت معها لسنة وسنتين، حدستها، كلمتها، مازحتها، أرسل لها رسائل، أمسك بيديها، أمضي معها، أعود معها، ثم أقول أنا أحببتها. كل هاتين السنتين هذا ليس حب، هذا فاحشة، هذا إساءة لهذه الفتاة. كيف تخرج وتتلاعب بعواطف فتاة طيلة هاتين السنتين؟ بركي ما تزوجت أنت هذه الفتاة، لعلك بعد سنتين تقرر أنها غير مناسبة لك تتركها. أنت ماذا فعلت بهذه الفتاة؟ أنت ارتكبت معها فواحش وأنت أسأت إليها، لا شك أن الله تعالى سيحاسبك. الآن سأقول لكم أيها الإخوة، مداخل القلب ستة، سأتحدث عنها
ولكن بعد الاتصالات. دكتور معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم، مين معي؟ مين معي؟
ألو،
تفضلي أختي الكريمة، نحن عم نسمعك.
أوكي، معك رشا رمضان.
أهلا وسهلا يا رشا، تفضلي.
يا أهلين فيك. لو سمحتي أختي الكريمة، أنا بس بدي استشير الدكتور بس بشغلة.
تفضلي الدكتور معك.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا متزوجة تقريبا من سنة ونص، طبعا أخذي زوجي ما مو عن حب، يعني خطبة عادية، بس أنا عندي مشكلة بعانية معه بالأحرى، ما بعرف إذا هي مشكلة فيني أعتبرها أو هي يعني أمور عادية روتينية يوميا، إنه عدم الاهتمام.
يعني هو لا يهتم بك؟
ما بيهتم أبدا، يعني ما بعرف شو الشعور، ما بعرف شو شعوره تجاهي. حتى لو أنت عادت حكيت معه فورا بيقوم بالعصبية وبيغضب وبينفل كل المواضيع وخلص، ولا كأنه في شيء.
في سؤال تاني أخت رشا؟
لا بس هذا السؤال.
شكرا كتير لك، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور راح يجاوبك. أيضا مستمعينا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
مين معي؟
أمل.
أهلا وسهلا فيك يا أخت أمل، تفضلي.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
دكتور في مشكلة يعني عند والدي ووالدتي بعاني فيه، لما باجي بدي أحكي مع والدتي أو بدي أحكي مع والدي يعني الطرفين لحتى هذا، ومع ذا يعني بخاف من الدعاء بصير يدعو علي على أساس أنه يعني أنت غلط، لا لازم أنت تكوني معي. وكل طرف بده يعني أكون معه. ويعني هما كانت كبداية حياة ما بعرف بجوز بسبب انشغالهم بأعمال البيت والأولاد نوعا ما مقبولة، لكن الآن صراع نهائيا ما فيش أي تقبل أي حد من الطرفين. ولما تبدأ نحكي مع أي طرف لحتى بس نقولهم أنه كالنهاية لازم تكون يعني تهتموا بنهايتكم لصالح الطرفين، ما بعرف ما في أي تفاهم نهائيا. ويعني حتى نكون واقعيين أنه أبي يعني من النوع اللي شوية ما فيش نظافة وهذا بس، وكمان ما بتحمل نهائيا أمي بأي كلمة ولا أي رأي ولا شيء، يعني في غلط. وكمان أمي يعني بهالسبب هذا بكون في ردة فعل إلها أنه أنت يعني أنت هيك، هي بتصدر منها ردة فعل أنه عدم اهتمام وأنه هيك.
نعم وصلت الفكرة. قديش
عمر أبوكي وأمك يا أخت؟ تقريبا
70.
طيب الله يعطيك العافية،
شكرا كتير لاتصالك أخت أمل، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. طبعا مستمعينا أرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. أيضا نتابع باستقبال الاتصالات. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
مين معي؟
أم لؤيد. أنا اتصلت قبل هالمرة.
تفضلي.
برنامجكم كتير رائع يعني، وبطلب من الدكتور انه لو يعمل برامج توعية في برامج قبل الزواج وبأعمار مناسبة، برامج لما بيكونوا اثنين مخطوبين شو النصائح، وبرامج للمتزوجين يعني عن طريق الجمعيات عن طريق التوعية، لانه نحن كتير بنفتقر لهيك برامج.
تمام. في سؤال اخت ام لؤي؟
نعم.
في سؤال يعني محدد غير
هذا الاقتراح، وسؤالي بالنسبة لصفات المرأة. المرأة اللي بتتصف دائما بالصفات اللي ذكرتوها بالإسلام والصلاح والحياء أهم شيء، بيكون اختيارها حتى لو يعني هلأ الفرص الاختيار وتعارف المرأة على الرجل ما عاد يعني مثل الأول، لو كان عن طريق الأهل حلو عن طريق الأهل، بس بتتصف هالصفات حتى لو كانت عم تنخطب مثلا بمكان عملها أو كانت طالبة أو كانت أي شيء، بيكون عن طريق وعي دائما. يعني دائما رح تلجأ للأهل ورح تكون واعي ورح يكون زواجها ناجح. هذا هو. بس
شكرا كتير لاتصالك.
هلأ نحن نتيجة التطور يعني، بس ما عاد إنه كان قبل إن كان ما يقدر يشوف البنت إلا عن طريق الأهل، هلأ صار في يعني في عندك احتكاك أكثر من موقع، عندك جامعة، عندك بحياة العملية، بس البنت اللي بتتصف بالصفات الإسلامية هي دائما بإذن الله بيكون زواجها ناجح واختيارها بيكون ناجح، لأنه رح تلجأ للأهل. وبالإضافة للشاب اللي بيكون بيتصف بالصفات كمان المسلم، كمان يعني هو ما بيرضى لنفسه أنه يتصرف أي تصرفات غير إسلامية أو نظرة غير إسلامية، كمان رح يلجأ للأهل.
نعم.
ورح يكون كمان زواجه ناجح.
شكرا
يعني.
كتير لاتصالك أخت أم لؤي، وصلت الفكرة. تابعينا خليكي معنا. دكتور محمد رح ننتقل طبعا بعدين بالإجابة على الأسئلة، بنتمنى من كل مستمعينا تابعونا لا قبل يعني نهاية الحلقة، إن شاء الله سنجيب على هذه الأسئلة، ولكن سنتابع بموضوع
مداخل القلب. العلماء قالوا مداخل القلب ستة، يعني كيف يصل أمر إلى قلبي حبا أو بغضا؟ في ست مداخل. أولا الحواس الخمسة، وهي خمسة أمور: السمع والبصر والشم واللمس والذوق. وسادسا خواطر النفس، يعني كأن القلب بحيرة تصب فيه أنهار ستة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس ثم خواطر النفس. الآن الإسلام حتى يريح كل شاب ويريح كل فتاة ضبط له هذه السواقي، حتى لا يمتلئ قلبه إلا خيرا ونورا وسعادة وراحة وطمأنينة. فمثلا السمع جاء الإسلام ليقول للفتيات ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما بصير الفتاة والله ترسل ضحكات صارخة أو تتحدث بكلمات فيها تكسير حتى لا تؤذي هؤلاء الشباب الذين حولها، وبالتالي الشاب الذي يجلس في مثل هذه المجالس يتعب قلبه بعد حين. البصر قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حتى يرتاح كل شاب وحتى ترتاح كل فتاة. أما إذا أطلق شاب نظره فإنه سقى قلبه بسواقي ستؤلم قلبه بعد حين، لذلك الإسلام قال اضبط ساقية البصر. الشم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال كلمة شديدة، قال قولا شديدا عند الترمذي وأبي داود. لذلك ضبط الإسلام هذا الأمر، الروائح الحسنة والجيدة والعطور تكون داخل البيت، تكون للزوج ولا تكون في الشوارع حتى لا تؤذي قلوب الناس حولك. ثم اللمس، ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فما يعقل والله شاب يعني زميلته في الجامعة يتماسكان ويتصافحان ويتضاربان لعل ويتدافعان ثم يقولان والله نحن هيك زملاء. هذا نخاف عليك أيها الشاب أن هذه الساقية ستغذي قلبك بشيء يؤذيك بعد حين، لعله يدخل هذا الحب إلى قلبك ثم لا يمكن أن تتزوج أنت بهذه الفتاة فتؤذي نفسك وتؤذيها. أما خواطر النفس فقد قالوا نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. الفراغ يؤدي بالشاب ويؤدي بالفتاة إلى تداعيات في أفكار وخواطر نفس ممكن أن تكون حسنة وممكن أن تكون سيئة، لذلك املأ وقتك بالنافعات تجد نفسك انصرفت عن أمور لعلها تودي بك فيما بعد إلى ضيق. هذا القلب الذي أودعه الله تعالى في جنبيك هذه سواقيه، لذلك ضبط لك السواقي. من هنا أنا يسهل علي أن أغض بصري، أن أحفظ لساني، أن أحفظ يدي، أن أحفظ شمي، لكن يصعب علي أن أحفظ قلبي، لأنه إذا دخل الحب إلى القلب يصير والله الأمر صعب، وفعلا يصاب الشاب وتصاب الفتاة بضيق وكربات شديدة. ومع هذا نقول لمن أحب ثم لم يستطع أن يتزوج ماذا يفعل؟ يعني لو أن شابا فعلا أحب فتاة حبا شديدا حبا صادقا، ليست هكذا كلمات يعني تمر عابرة، فعلا تمكن حبها في قلبه أو بالعكس، ثم هو تقدم لخطبتها وما وافق أهله أو ما وافق أهلها لم يستطع الزواج، ماذا عليك أن تفعل؟ لا دواء للحب إلا بأمرين، إما الزواج أولا. لكن الآن سأعلق في قصة جرت يعني خطيرة جدا ومهمة جدا يستفيد منها كل الشباب. إما الزواج لكن على أساس ما يكفي الحب وحده. في أحد المفكرين الغربيين كتب كتاب اسمه جيمس بندر، كتب كتاب في السعادة الزوجية يقول فيها المسؤولية الكبرى لفشل الزواج تعود إلى إقامته على الحب الرومانسي فقط، يعني دون باقي هذه الأمور التسعة التي مرت. فعلى كل الحب حله في أمرين، إما الزواج وإما العفة، إن لم يكن زواج فلتكن عفة، ليكن جهاد للنفس وضغط على الشهوات. وعلى كل ما كل ما يتمنى المرء يدركه، هذه هي الحياة. يعني كثير من مفردات الحياة أنا كنت أحب أن أتملك أن أحوز عليها ثم ما جاءتني، ماذا أفعل؟ أقتل نفسي؟ ماذا أفعل؟ أخذها بالحرام سرقة أو اعتداء؟ أبدا. وهكذا سائر الناس، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. إذا لم يكن زواجا، إذا أحببت ثم لم يكن زواجا فلتكن عفة، لا حل ثالث لهذه المسألة.
إذن دكتور محمد سنذكر مستمعينا بأرقام الهواتف وسنبدأ بالإجابة على الاتصالات والرسائل القصيرة التي وردتنا، أيضا على الاتصالات التي سترد لإذاعة القدس على الأرقام 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767 وأيضا إرسال الرسائل القصيرة على نفس الرقم. فاصل قصير ونعود إلى القصة المهمة التي سيخبرنا بها الدكتور محمد.
Thank you.
قبل أن تخبرنا دكتور محمد بالقصة سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
معك إمرامي من دمشق.
أهلا وسهلا فيك يا أخت إمرامي، تفضلي.
إذا بتريدي أنا بدي أسأل الدكتور سؤال.
تفضلي.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
ممكن أسألك إذا الوحدة مثلا متزوجة وزوجها أبدا أبدا معاملته منيحة معه، يعني والحمد لله أنا كبرت أولادي وأديت رسالتي والحمد لله، بس هو أبدا ما تحسن خلال 24 سنة، يعني ما تحسن. فيني هلأ أنا أطلب الطلاق وهيك وأتزوج غيره مثلا، أو أني أفكر بإنسان مثلا أنا هلأ مارس إنسان بحياتي بقدر أنا أفكر فيه وأنا على ذمة رجال، ولا شو بتنصحني أعمل؟
قديش عمرك؟
عمري 40.
طيب ان شاء الله يتيجه.
طيب رح نجاوبك ان شاء الله اخت امرامي، خليكي معنا.
شكرا.
اهلا وسهلا فيكي. ايضا نتابع مع اتصالاتكم مستمعينا، معنا اتصال. دكتور رح نتابع مع حضرتك بالقصة اللي رح تخبرنا اياها ثم نعود الى الاجابة على الاسئلة.
في الساعة 3 ليلا في يوم من الايام، والقصة من سنوات، رن هاتفي الخاص. استيقظت على صوت هذا الرنين، والحقيقة بأنني كنت في خوف من هذا الاتصال. يعني في الساعة 3 ليلا من يتصل بالآخر؟ إما أمر إسعافي في مشفى، وإما أمر في ضائقة كبيرة وخطيرة جدا في أزمة معينة. رفعت سماعة الهاتف ليسلم علي شاب. قال: أستاذ أنا فلان الفلاني، كنت معكم في صحبتكم من 5 سنوات وتركتكم، هل ذكرتني؟ أنا في وقت متأخر من الليل في الساعة 3 وبعد استيقاظي من النوم لم أذكره مباشرة. ثم زاد بتعريفي أو تعريفي بنفسه فعرفته. قلت: نعم أنا عرفتك، من أنت؟ ما أخبارك؟ ما القصة؟ صار يبكي. قلت له: يا أحمد لما تبكي؟ أين أنت الآن؟ خفت عليه، ظننته في واحد من المشافي أو الحق في واحد من السجون. قلت: أين أنت؟ قال: أنا في البيت. لما قال في البيت أنا اطمأننت أنه في بيتي يتكلم معي في الساعة 3 بعد منتصف الليل. قلت: ما الأمر؟ قال: يا أستاذ أنا أحببت فتاة وأريد أن أخطبها. هذه الفتاة في هذا الأسبوع أو هذين اليومين سيأتيها خاطبون وأهلها سيوافقون. أنا تكلمت مع أبي في المسألة فلم يوافق. لا يوجد أحد يستطيع أن يقنع أبي إلا أنت. أرجوك، أريد منك أن تساعدني. ثم عاد إلى بكائه. تخيلوا شاب هو قريب من 25-26 سنة في الساعة 3 ليلا يتصل وهو بهذا البكاء. قلت له: يا أحمد لا بأس، إن شاء الله أنا سأساعدك، لكن الآن اذهب إلى النوم ونتحدث، ألقاك غدا في الساعة كذا صباحا. وعدته صباحا. عندما جاء إلي في الصباح واجتمعت معه، صدقوا أيها الإخوة الشباب وأيها الأخوات، عندما شاهدني من بعيد ركض باتجاهي ثم ضمني ضما شديدا كأنه غريق وجد من سينقذه، ثم عاد إلى بكائه. قلت له: يا أحمد اصبر، الآن يوجد أناس حولنا، خلاص تماسك، أنا إن شاء الله سأعينك، نجلس بس نتحدث. جلست أنا وهو على انفراد لأسأله: من هذه الفتاة؟ من أي بيئة هي؟ ما دراستها؟ ما عمرها؟ ما تربيتها البيتية؟ ما أخبارها؟ ما أخبار أسرتها؟ أنا أعرف تفاصيل حياتي. الحق أيها الإخوة والأخوات أنني وجدت أن كل مفردات حياتها لا تصلح أن تكون زوجة له على الإطلاق، لا في عمرها ولا في تربيتها ولا في أسرتها ولا في انضباطها الشرعي ولا في التزاماتها على الإطلاق أبدا. حتى أنه في داخل كلامي هو قال لي بطريقة عابرة، قال: حتى أصحابي يقولون لي: كيف أنت تريد أن تتزوج هذه الفتاة؟ أنت أجمل منها بكثير. يعني بمعنى أنها ليست جميلة، هكذا فهمت من كلامي. يعني المعطيات كلها: الإسلام والصلاح والوعي والحياء والجمال والطاعة والحسب والنظافة، كلها غير مشجعة، لكن هو يقول بأنه يحبها. قلت له: يا أحمد أنت بالخيار بين أمرين، إما أنا أن أتحدث مع والدك في وساطة للقبول بخطبة هذه الفتاة، فأنت ترتاح معها لمدة 2 شهر ثم تتعب 50 سنة في حياتك، وإما أن تضغط على نفسك وعلى رغباتك الآن وعلى شهواتك لمدة 2 شهر ثم ترتاح 50 سنة أخرى لتختار زوجة أخرى مناسبة. تصوروا أيها الإخوة الشباب بأنه قال لي لا أنا أريد أن أرتاح الآن ولا بأس لو تعبت 50 سنة. يعني العاطفة سيطرت على كل عقله. قل طيب يا أحمد أنا سأقول لك شيئا، هذه المرأة هذه الفتاة ستكون أما لأولادك بصراحة. غدا أنت سيأتيك بنات ستخبرهم أمك بالطريقة التي أوقعتك بها في حبالها. أتوقع بأن ابنتك ستذهب إلى الشارع لتبحث عن شاب لتوقعه في حبالها، وستأتيك بهذا الشاب وتقول يا أبي أنا أريد هذا الشاب. الآن أنت يا أحمد كنت إنسانا عفيفا وتريد أن تطلب هذه الفتاة من أمها وأبيها طلبا شرعيا وطلبا معروفا عفيفا، لكن ماذا لو أن ابنتك علقت بشاب لم يكن عفيفا ولا شريفا؟ ماذا سيفعل معها ويسيء إليها؟ والله وبقيت أتحدث معه وبقيت أفتح هذا الكلام وأؤجل هذا الأمر تأجيلات طويلة حتى استطعنا أن نضغط عليه ضغطا مع ضغطه على شهواته ونفسه حتى استطعنا أن نصرف عنه هذا الأمر. يا أيها الإخوة الشباب، الحب وحده لا يكفي، ينفع بس لا يكفي يا أخي. نريد أن تبحث عن هذه الأمور التسعة، وأنا أنصحك حتى لا تقع في هلكة هذا الحب لأنه فعلا يتعبك. وبالمناسبة هذا الشاب مريضة ونزل من وزنه عدد من الكيلوغرامات، لكن لا بأس لأجل أن يضغط على هذه الشهوة ثم يحيا حياة سليمة. أنا أنصحك لو أغلقت المداخل التي تدخل على قلبك أولا لارتحت من هذا الذي ملأ قلبه.
نعم دكتور محمد، سنتابع أيضا الحديث معك، ولكن معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنس.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أنس، تفضل.
احتراماتي دكتور.
تفضل، أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية على البرنامج الجميل.
العافية.
يعني بتصور هالبرنامج يعني إجا بوقته المناسب في فساد هذا الزمان. فلكن أنا في عندي ملاحظة، يعني حضرتك عم تتكلم عن تكوين الأسرة الجميلة صاحبة الحدود النظامية. لكن أنا عم شاهد أنه بنفس إذاعتكم إذاعة القدس في برنامج عم يسعى أحيانا في طرحه لبعض المواضيع إلى تهديم الأسرة. مثلا يعني على سبيل المثال في عندكم برنامج بيطلع يوم السبت بعنوان المرأة بين النص والممارسة. فالدكتورة اللي عم تلقي هذا البرنامج عم تطرح بعض المواضيع لا تؤدي إلى تماسك الأسرة وإنما إلى تفكك الأسرة. مثلا يعني الأسبوع الماضي يوم السبت طرحت موضوع إنه المرأة ليس لها طاعة على زوجها.
طب أخي الكريم إذا بتريد، بس عفوا أخ أنس، إذا بتريد بإمكان حضرتك أنه تتصل على برنامج المرأة بين النص والممارسة.
لا لأنه هذا الموضوع بيتعلق بهذا البرنامج بالذات.
تمام، فأنت فيك تحكي مع الدكتورة المسؤولة يعني عن البرنامج.
لا لا لا،
ففيك تناقشها بالموضوع أكثر. يعني
الدكتور محمد خير عم يتكلم عن طاعة الزوجة لزوجها، فهذا من مقومات الأسرة الناجحة. فنحن لازم كمان بنفس الوقت نحكي عن هذا الموضوع.
طيب
يعني كيف يستتم البناء يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟
من أجل الفائدة يا أستاذ أنس، عندما طرحت هذه الفكرة لعل أنت تكون يعني تصور لك الأمر على غير ما قيل.
لا 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 دكتور،
معلش للفائدة.
الرجال قوامون على النساء. طيب. شرحت معنى القوامة الرعاية فقط. طيب. أي ليس للرجل طاعة على زوجته، لا يجب. طيب. للزوجة أن تطيع زوجها.
طيب.
وهي ضربت على نفسها مثال وقالت أنا أذهب حيث. طيب. أشاء. طيب. إن منعني زوجي أطيعه ولكن أقول له. طيب. أنت ليس لك الحق.
طيب عفوا أخي الكريم، إذا بتريد حضرتك يمكن صار في لبس أو سوء فهم يمكن للبرنامج، كمان بإمكانك طبعا تتصل على برنامج المرأة بين النص والممارسة، وبكون كل يوم سبت الساعة 10:30، بإمكانك أنه تستوضح حول هذا الموضوع من الضيفة من الدكتورة اللي بتكون موجودة معنا بالبرنامج. وإن شاء الله طبعا نحن راح نشير كمان الدكتور لموضوع طاعة المرأة ومعنى القوامة، ولكن بإمكانك حتى تتأكد أكثر من الموضوع أنا برأيي أنه تتصل على البرنامج وتناقش الدكتورة. نعم. المسؤولة.
وهذا الأنفع.
نتابع أيضا مع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
ألو عليكم السلام، الله يصبحك بأنوار النبي أخضر.
أهلا وسهلا فيك يا أحدنا، نتفضل.
تحياتي لك دكتور.
أهلا وسهلا أحدنا.
بينت الأخ المستمع أخذ منحة واحد، الدكتورة كتير رائعة الدكتورة لينا.
نعم.
ما أشارت أنه عدم الطاعة إنما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هي بتبين له أنه أنت مثلا يكون الرجل جاي معصب من برا وعم يأمرها أنه ما تذهب إلى أداء هي مثلا تكون مدرسة ما تذهب إلى أداء تدريس حلقة علم.
تمام أخ عدنان، بس يعني حتى ما نضيع
أنا مشان ما نطلع من البرنامج للتوضيح فقط،
لأنه عندنا أسئلة كتير خاصة بالبرنامج.
تمام، بس للتوضيح لأنه أنا مشارك بهذاك البرنامج.
تفضل.
بجوز حضر حلقة واحدة؟ لا بالعكس، البرنامج
هو أكيد صار في موضوع لبس عليه.
تفضل. تماما، ومشان برنامجكم أنا بدي نصيحة من الدكتور أحمد الله يبارك فيه، أنه ينصح الفتيات التي لا تقبل الزواج إلا ببيت مستقل وكذا، لماذا لا تبدأ من تسأل والدتها أو جدتها كيف بدأت وتقتدي بها أو تقتدي بنساء النبي، أنه أنا ما بدي أخرج من بيت أهلي إلا لبيت مستقل. حتى لو بدأت الحياة هي وزوجها، إذا كانت الأسرة هي نواة المجتمع، إذا صلحت هذه النواة صلح المجتمع بأكمله. أنا بدي نصيحة للفتيات التي ستصبح أم في المستقبل القريب، وأحب أعيدكم بيوم السبت بعيد الأم، ونحن بالإسلام نحتفل بعيد الأم في كل يوم وفي كل لحظة، لا نخصص له يوم، ولكن لا ضرر أن نخصص له يوم مع كافة المجتمع في صخب هذه الحياة. وتحياتي لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ عدنان. مستمعينا رح نتابع مع اتصالاتكم والإجابة على الأسئلة، ولكن بعد فاصل قصير.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع أيضا مع اتصالاتكم. ألو، السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
من معي؟
أم نبيل.
أهلا وسهلا فيك يا أخت أم نبيل.
هلأ أنا بالمناسبة مشان الزوجة وإطاحة الزوج يعني مثلا مظبوط بتعيش 30 سنة بالطيعة، بس هالفضائيات هاي اللي خلت الرجل يعزل حاله بغرفة ورغم عن بالطيعة وعاملة حالة، هي الجانب الآخر اللي هي كزوج لازم تنزل لعنده مثلا لازم هي تدخل دائما غرفته، يعني ما بيشاركها مع أنه يعني ربت له بنات وزوجتهم. يعني هي خليه يدخل هالدكتور بس اللي حرق قلب نساء أكثر.
نعم
معليش، شكرا كثير على البرنامج.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم نبيل. دكتور، نحن تقريبا يعني موضوع اختيار الزوجة سبق يعني ذكرنا النقاط العشرة وتحدثنا فيهن: الإسلام، الصلاح، الوعي، الحياء، الطاعة، الجمال، الحسب والنظافة، وأن لا تكون قرابة قريبة، وأيضا تحدثنا عن ماذا عن الحب بضمن اختيار الزوجة. يعني نريد أن نختم هذا الموضوع حتى نبدأ بالإجابة على اتصالات المستمعين.
في الخاتمة وبشكل سريع عندي ثلاث كلمات. الكلمة الأولى: لن يجد رجل امرأة توافقه 100%. في الحياة إذا وجدت 70% جيد و80% جيد، وبالمقابل لا يوجد امرأة ستجد زوجا يوافقها 100%، 70% جيد 80% جيد. لكن بين هذه الأمور العشرة في أمور مفصلية أساسية، وهناك أمور نسبية. مثلا الجمال نسبي، الوعي نسبي، في امرأة وعية كبير جدا، في امرأة بسيط، في امرأة، لكن المهم لابد من وعي. الحسب نسبي. أما موضوع الإسلام فالمشركة لا تحل لك أبدا. أما موضوع الصلاح فالفاسقة لا تنفعك أبدا. أما موضوع الحياء فالمسترجل لا تصلح زوجة لك أبدا. موضوع الحب مثلا نسبي. هذه هي النقطة الأولى، إذا وجدت يعني فتاة 70% جيد 80% جيد. النقطة الثانية، أنصحك بعد كل ما جمعت لك من هذه الأمور العشرة أن تفكر بها وتدونها وتسجلها عندك، لكن أريدك من كل قلبك أن تتوجه إلى حضرة الله تعالى أن يعينك وأن يساعدك في اختيار زوجتك. قل: اللهم خير لي واختر لي ولا تكلني إلى تدبير نفسي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي من فلانة خير لي ولها يسره لي ويسرني له، إن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفه عني واصرفه عنها. أكثر من دعاء: اللهم أو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. الحق أيها الإخوة، موضوع التوافق بين الزوج وزوجته يحتاج إلى عناية إلهية. فأنصحك يا أيها الشاب القادم إلى الزواج من كل قلبك أن تلقي أحمالك على باب رب العالمين وتقول: يا رب أنت كن لي معينا في هذه المسألة، لأنك بالفعل بحاجة إلى معونة الله تعالى، وكذلك للفتيات. إذن مع كل هذا الجمع والترتيب والكتابة والتفكير في هذه النقاط العشرة، لكن اجعل قلبك مستسلما لحضرة الله حتى يعينك على الاختيار. النقطة السادسة والأخيرة في الخاتمة، الحق أن إنسانا قد يجتهد في البحث عن زوجة مناسبة ويسجل هذه النقاط ويتحرى عنها ويجد فتاة قريبة جدا مما ذكر فيها، ويدعو الله تعالى كثيرا ويبحث في عائلات جيدة ثم يتزوج، لكنه يفاجأ بعد كل هذه الترتيبات العقلية والقلبية أن زوجته لم تكن موافقة كما هو تصور. ماذا يفعل؟ أقول لك لعله بلاء من الله تعالى يريد به أن يرفع أجرك في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا بالفعل يبتلى إنسان جيد جدا بامرأة ليست جيدة، أو بالعكس امرأة ممتازة على درجة عالية من الخيرية والصلاح والعقل والإيمان والخير والفاعلية في المجتمع تبتلى بزوج سيء، ماذا تفعل؟ هذا بلاء. يعني أحيانا نسأل الله السلام إنسان مريض يمرض بمرض عضال مزمن، ماذا يفعل؟ هذا بلاء من الله، لعله يكون لرفع درجتك في الدنيا والآخرة، لك عند الله تعالى درجة لم تنلها بأعمالك، ابتلاك بمثل هذه الزوجة. ألا تذكر أن سيدنا نوح عليه السلام ابتلي بزوجة كافرة؟ ألا تذكر بأن سيدنا لوط عليه السلام ابتلي بزوجة صعبة الميراث جدا؟ هذا بلاء ابتلى الله تعالى به الأنبياء، ابتلى به الأنبياء. على كل الأحوال إذا أنت فكرت ورتبت وخططت ودعوت ثم ابتليت بزوجة، إن استطعت أن تصبر عليها وتحميها وترعاها افعل، لك بهذا أجر. لكن إذا كان الأمر فوق طاقتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
مستمعين الكرام أيضا سنتابع مع اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
الله يصبحكم بأنوان الرضي.
الله يسلمك يا رب، تفضلي.
ممكن نشارك؟
تفضلي تفضلي اختي.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك
دكتور. اذا سمحت ما رأيكم في زواج البنت لبيت احما؟ يعني اذا مثلا كتير كتير هلأ نحن عم نروح نخطب ما عم يرضوا يعطونا الا لبيت. اذا الشاب ما عنده امكانيات مثلا حاليا تسكن لبيت احما وفي سلاف يعني شباب، ما رأيكم في هذا الموضوع؟
في سؤال تاني.
يعني عم تضبط من كل شيء بس مشان لهالسبب هذا ما عم تتم الشغلة.
في سؤال أختي الكريمة، سؤال تاني.
إذا سمحتي الدكتور ممكن إلنا وين بيدرس بأي جامعة وأي يوم إذا سمحتي مجالس العلم تبعاته؟
طيب تكرمي أختي الكريمة، خليكي معنا إن شاء الله رح يجاوبك الدكتور. أيضا معنا اتصالات. ما معنا اتصالات دكتور؟ رح نبدأ بالإجابة على الأسئلة. يعني كان فعنا اتصال الأول من الأخت رشا رمضان، متزوجة تقريبا من سنة ونص، يعني زواج تقليدي، ولكن الزوج يعني لا يهتم بها وعصبي دائما، فما هي النصيحة التي توجهها؟
بإمكانك يا سيدة رشا أن تحدثي زوجك بهذا الأمر في ساعات الود والصفاء واللقاء، أن تشيري له بهذه الأمور. وننصحك إذا كان بالإمكان أن يستمع زوجك إلى برنامج حياتنا الزوجية، أو إلى أن يقتني المحاضرات الكاملة للدورة التأهيلية للحياة الزوجية، تكون عنده نسخة وعندك نسخة، يستمع في السيارة في البيت، تسمعون هذه الحلقات إن شاء الله هو يساعد. وأنا أرجو من الله أن يكون يستمع الآن زوجك أو كل الأزواج الذين لا يهتمون بزوجاتهم. نحن ذكرنا أو سنذكر في بحث كامل ماذا يريد الرجل من زوجته وماذا تريد المرأة من زوجها. أول ما تريده النساء من أزواجهن تحمل المسؤولية والاهتمام، أن يهتم بها، أن يهتم معها بالبيت، أن يهتم. ويا أيها الرجال الذين تستمعون الآن، أرجوكم، النساء يريدنا أو نحن في بيوتنا نريد طعاما وشرابا وكساء ولباسا، لكن أيضا المرأة تريد زوجا يهتم بها، يهتم بها شخصيا، يحدثها، يهتم بهندامها، يهتم. فلا تتركوا زوجاتكم بدون هذه الرعاية. ولنا بهذا إن شاء الله سيمر معنا مرارا في أبحاث خاصة في هذه الدورة في برنامج حياتنا الزوجية.
أيضا من ضمن الاتصالات اتصال من الأخت أمل. يعني الأخت أمل ربما تقع في مشكلة أنها الأب والأم دائما يعني في حالة صراع، يعني كل طرف يأخذ رأي ما، وهي صعب عليها.
وقد بلغ أبوك 70 سنة وأمك قاربت هذا الشيء، لا نرى لك أنت وإخوانك وأخواتك إلا أن توفقوا ما استطعتم وتحببوا ما استطعتم بين أبيكم وبين أمكم بالمعروف وبالكلام الحسن ما استطعتم. اجعلوا والدكم يحن على أمكم، واجعلوا أمكم تحن على أبيكم وقد بلغ من الكبر عتية.
أيضا كان هناك اتصال من الأخت أم لؤي أشارت إلى ضرورة يعني وجود برامج توعية قبل الزواج وأيضا
إن شاء الله هي هذه الدورة الحقيقة متكاملة لقبل، وسنأتي إلى فترة العقد والخطبة إن شاء الله سنمر عليها، ثم بعد الزواج ستمر في هذا برنامج حياتنا الزوجية وفي هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وإن شاء الله إذا كان ممكن كمان تحويل هذه المقاطع الثلاثة كل واحد منها إلى برنامج أو دورة نفعل بإذن الله.
أيضا كان هناك استفسار آخر من الأخت أم لؤي سنتابع معه، ولكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمين معي.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضلي.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي، مين معي؟
والله أم عبدو.
أهلا وسهلا فيك يا أخت أم عبدو.
الله يسلمك إلهي، يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك
يا دكتور. في أنا عندي سؤال بالنسبة لهذا الشاب اللي حكى من شوي، عبور إنه كان نصيحة للفتيات. أنا بدي نصيحة للشباب، لأنه ليش وقت الإنسان على هالشاب عم يخطب يعني لازم تزعل مني شلون؟ يعني نحن بده بيضة بده شقرة بده هيك وبده هيك. طيب استمر معه تتزوج بحلو معه، قول أنا بريد يعني أنا خطبت لابني زوجت الحمد لله، وقت قمت أخطب له وقال له يا ربي تبعت لي بنت الحلال، والحمد لله جاء بنت حلال والحمد لله صانته وعرفت له قيمة ليش يعني كلهم بس البياض الشقر. هاي ناحية. ناحية تانية بالنسبة بدي نصيحة للزوجة وللزوج، الحوار يكون بيناتهم بالتفاهم. يعني أنا مثلا أنا بعاني من مشكلة يعني واحد عم بيحكي على الإذاعة، مشكلتي إنه حواري بيني يعني وبين مثلا أي مبدأ أقول يعني حوار بين الزوجة والزوج على طول بده يكون لصالح الزوج. ليش؟ طيب يعني شو وحدة تتفهم مع زوجة إنه يكون بالتفاهم من دون عياط من دون وسلمان. يعني مثل ما هلا الأخت لأبنا يعني 60-70 سنة، يعني أي واحد يقول أنا ما يتفهم مع زوج مع زوجي، مظبوط هالحكي ولا لا؟
تمام. في سؤال تاني اخت
الله يعطي العافية، بس يعني هيك بدي هيك يعني شو وحدة تكون يعني تصل بالأخير إنه أي شغلة أي شيء مثلاً بأساس البيت بشيء يعني يكون بالأخير تتفاهمي وزوجها من دون ما يقول نحن عنا بحلب مثلاً بقول ما بشوف اثنين متفقين إلا في واحد غلبان. نعم. مظبوط هالحكي؟
نعم أختي الكريمة. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لاتصالك. أهلا وسهلا فيك. كمان معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
عبد الفتاح السمان.
اهلا وسهلا فيك يا اخي عبد الفتاح، تفضل.
الله يخليك وسلم على الدكتور.
اهلا استاذ عبد الفتاح، على البرنامج. شكرا.
فضيلة الدكتور، فقط تطرقت انت الى موضوع ما قسمه الله عز وجل. يعني انا اعتقد انه فكرة النصيب تغلب على عقول الكثير من شبابنا وفتياتنا. ارجو التوضيح التفريق بين النصيب الذي يقصد به ان الله قدر عليه هذه الفتاة او قدر عليها هذا الشاب، وبين جهدنا فيما ذكرت من النقاط العشر. يعني الكثير يقول لك أنا فعلت لكن الله قدر. يعني أنا أعتقد أن هذه الكلمة فيها يعني تقريبا تجني على الله عز وجل، إذا نسبنا أن ما وقع لنا هو بأمر من الله، وكأن الله هو الذي أراد لنا أن نختار هذه الزوجة أو هذا الزوج، وهذا بخلاف ما ترشد إليه من أن هناك خطوات عشر يجب أن نتعامل معها. أرجو التوضيح. جزاك الله خير.
شكرا كثير لاتصالك أخ عبد الفتاح. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
سيدتي فايز شرف.
أهلا وسهلا فيك يا أخ فايز.
أنا هو الإطراء بالوش يعني يعتبر مزمة، بس نحن عم نحكي ونعني ما نقول. سيدتي أنا أشكر الدكتور وأنا بدي لقبه بالحكيم لأنه هو ينطق بالحكمة الحقيقة، وأشكره على كل ما تقدم به من معلومات. لكن سيدي الدكتور أو الحكيم يقول أنه أنت قلت قبل شوي من أحد النصائح أنه المرأة المسترجلة لا تنفعك أبدا، وهذا فعلا هو صحيح ومنطقي، لكن شلون بدنا نعمل هلأ مع النسوان كلهم استرجلوا؟ فبرأيك نضل بلا نسوان؟ يعني واقع الأمر والله كل اللي عم تحكوه بهالبرنامج أقسم بالله يعتبر دواء دواء، وأنا أشكرك على الهدوء الشديد الشديد. يعني اللي بده ما يسمع إجباري بضل جنب الراديو. فشو نساوي مع هدول النسوان؟
نعم. في سؤال تاني أخ فايز؟ في سؤال
نصيحة وفعلا عم بحكي جد.
نعم
أشكرك.
أهلا وسهلا فيك أخ فايز، معنا آخر اتصال لليوم. ألو السلام عليكم. الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا فيك.
أنا بدي أعلق بس على حكي الدكتور بموضوع المودة والرحمة.
تفضلي.
لحنا كمسلمين هذا الموضوع بالنسبة لنا يعني يفترض أن يكون مفهوم. أنا مثلا بقول له مشاهدي كنت بباب شرقي من فترة، جاي باص للسياح نازلين منه هالختيار وهالختيارة مكمشين ببعضهم زوج وزوجة يعني، وعم يتفتلوا بهالشام وعم يشتروا غراض. فأنا بسأل حالي نفسي إنه يعني هلأ مثل أنا أولادي كبروا زوجتهم، طب هدونك نفس الشيء ليك، هو شو مثلا هو ما بيفهم شيء بالمودة والرحمة مثلا، لكن صار عم يحن على مرته تعي روح أنا وياكي مشوار، تعي نسافر لبلد. لحنا عنا بالرجل الشرقي أو بحياتنا الشرقية انقلب الموضوع مثل ما تفضلت الأختي اللي حكت على أمه وأبوه، يعني نفس الشيء بيضل هو دائما برات البيت لما بيكون صغير، انت عم تشتغلي بالبيت عم تربي عم تأسسي منيح ما في احسن منك. هو بيقعد بالبيت صار بينكش اخطائك، والله انت شلون صبرت عليكي ما بعرف، والله انا شلون تحملتك ما بعرف. ما يعني فعم اقول لحالي يا ترى شو لازم يساوي الواحد، او بدنا برنامج كمان مو بس للذي يبتدئون حياتهم، للناس اللي بدهم يختموا حياتهم.
نعم.
يعني ما معقول هالتضاد الضد القوي اللي بيصير ما بين الزوج والزوجي لما بيجوزوا هالولاد وبيصفوا لحالهم بهالبيت، ما بقى حدا يتحمل من حدا تسبيحة الله.
نعم.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك أخت ملاك. طبعا دكتور نحن للأسف يعني بقيان معنا تقريبا 3 دقائق، رح نحاول نجاوب على بعض الأسئلة، وطبعا باقي الأسئلة رح نجاوب عليها بالحلقات القادمة إن شاء الله الثلاثة الجاي. بس في عنا سؤال على SMS كان بعتقد أن الشخص المرسل معتبر أن أجاب عليه كتير ضروري، عم بيسأل كيف نطبق السنة النبوية في طلب المهور من مقدم ومؤخر صداق من شبابنا، على ما يبدو يعني أنه والد عروس يعني يريد الإجابة على هذا السؤال.
يعني الكلمة السريعة، التيسير، مهما استطعنا أن ييسر أمر الزواج فهذا مطلوب منا الآن شرعا ومطلوب اجتماعيا ومطلوب حتى لحماية الكرة الأرضية. نحن مهما استطعنا أن ييسر أمر الزواج فعلنا، ومن جملة التيسير المقدم والمؤخر.
كنا مع اتصال الأخت أم لؤي، وأشارت إلى أن الفرص يعني ربما تكون أقل يعني عند الفتاة، ولكن الآن يعني أصبحت تختلط الفتاة مع الشاب بالجامعة والعمل، يعني ويكون هناك العديد من الشباب يعني يلجؤون إلى موضوع الخطبة بهذه الطريقة. يعني
ما في مشكلة، المهم أنا أن أبحث عن هذه النقاط العشرة بأي طريقة من الطرق المشروعة.
أيضا كان هناك اتصال من الأخت أم رامي، يعني هي متزوجة حوالي 24 سنة وربما تفكر بطلب الطلاق بسبب معاملة الزوج السيئة، وأيضا تسأل هل ممكن لها التفكير يعني برجل غير زوجها.
أنا سجلت عندي من كلام الأخت إمرامي كلمة يعني مهمة جدا وخطيرة جدا، تقول الآن يوجد إنسان آخر في حياتي.
نعم.
هذا شيء يا أخت إمرامي، وأنت السيدة الفاضلة ذات 40 سنة والتي اعتنيتي بهؤلاء الأولاد وصار أولادك 24 سنة وعشرين سنة، لابد لك مكانة عالية وطهر كبير وعفاف بالغ. ما يعقل أن نسمع يوجد إنسان في حياتك، هذا أبدا لا يجوز. إذا كانت المرأة متزوجة أن تتواصل مع أي إنسان قريب أو بعيد في سيرة زواج أو خطبة، هذا لا يحدث إلا بعد طلاق مشروع وانتهاء العدة، ثم تبحث عن زوج آخر. أما وهي متزوجة فأنا أخاف عليك الحرام الشديد ومعصية الله تعالى، ولا شك أنك فاضلة وإيمانك يمنعك من مثل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خبب يعني أفسد علاقة بين امرأة وزوجها. الآن أما بالنسبة لزوجك، ابقي في نصحه ودعوته إلى الخير، فإذا أغلقت كل الأبواب ولم تجدي مخرجا على الإطلاق فقد أباح هناك الله تعالى الطلاق، وهناك حديث طويل عريض سيمر معنا في مسألة الطلاق إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا هناك أيضا يعني مجموعة من الرسائل الدكتور، بالإضافة إلى الاتصالات إن شاء الله سنجيب عليها في الحلقة القادمة، سنجيب فقط على السؤال واحد. الأخ عدنان وأيضا أخت كانت متصلة أشاروا إلى موضوع بنصيحة للفتيات التي لا تقبلنا بالزواج يعني إلا بوجود بيت منفصل عن وجود
الأهل. أنا أقول الآن للأخوات للفتيات يعني المقبلات على الزواج، الأكمل أن يكون لك بيت مستقل، لكن هذا الآن الصدق أنه صعب، وأريد أن أذكرك بأن أمك عاشت مع ما نسميها الحماي، أو كثير من أمهاتنا عاشت لفترات مع حماتهن، ثم أكرم الله أبوك ببيت مستقل، ثم تحسن هذا البيت وصار في يعني سعة وبحبوحة. لا بأس، دربي نفسك على طاعة أم الزوج، وما عليه، هي كأمك إنسانة سيدة فاضلة، ثم هي مسلمة، وإكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله تعالى، فكيف بك إذا أكرمت أم زوجك؟ الأكمل أن يكون لك بيت مستقل، فإذا ما كان ما عليه أن تكوني مع والدة زوجك في نفس البيت. ثم هناك أنا أعرف فتيات نبيلات كريمات بنات عائلات كبيرة، هن طلبنا أن يسكننا مع أمهات أزواجهن، قالت نحن لا نريد بيتا مستقل، نريد أن نكون مع أمنا الثانية حتى تعلمنا إدارة هذا البيت. على كل إن أنا أنصح الفتيات، إذا كان الشاب تحققت فيه هذه الصفات 10 أو 70% 80%، وما عنده بيت، يريد أن يستأجر، يريد أن يسكن مع أهله، وبيت أهله واسع وكبير، ولا يوجد اختلاط رجال بنساء، فما عليه أن تسكني معه، وتكوني بهذا قد أعنتيه على طاعة الله في إعفاف نفسه، وأعنتي نفسك أيضا على العفة والرشاد.
يعني دكتور محمد، للأسف وقتنا انتهى، وفعلنا مجموعة كبيرة أيضا من الرسائل القصيرة SMS والاتصالات، إن شاء الله سنجيب عليها في الحلقات القادمة. أيضا نذكر مستمعين أنه بإمكانهم إرسال الرسائل القصيرة طوال الأسبوع، حيث سيتم الإجابة عليها في الثلاثاء القادم ضمن برنامج حياتنا الزوجية. شكرا كثير لك دكتور محمد.
شكرا شكرا.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.